بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
من هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا نتكلم في آخر مرة في مسائل الوكالة، وهذا بمناسبة قوله سبحانه: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فوكلوا واحدا منهم، وهذا أيضا يعني بيترتب عليه عدة أحكام شرعية، والوكالة مذكورة في كتب الفقه، وأحيانا تجد حتى التدخل الذي كنا نذكره منذ لحظات في الحديث وفي الكلام على مسائل الحيض والنفاس وترتيب أحكام المسألة لا تقتصر على هذا، لا تدخل في الصلاة وفي الحج وفي كذا وفي كذا، أحكام كثيرة جدا. فنفس القضية تجد أحيانا أنت تتكلم في التفسير تحتاج للكلام على الفقه والسيرة وأصول ونحو ذلك، والانفصال أحيانا انفصال مريب أو أحيانا انفصال متوهم، أو تقول ماذا كان أحيانا بعض إخواننا يقول لك المرحلة دي مرحلة انتشار، لا ده مرحلة إعداد، وفي فصل بين إعداد وبين انتشار، كله دخل في بعضه، كل ما فيش تفصل إزاي انت تفصل ازاي؟ انت وانت بتنتشر في اعداد وانت بتعد فيه قدر من الانتشار، او انت محتاج للمسألتين، محتاج ان انت تربي افراد في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه يصعد على الصفا ويقول يا صباحا أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ هو صلوات الله وسلامه عليه كان يربي الرجال في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولكل مقام من مقال، واحد لسه هيتعرف على ألف باء الإسلام، وناس قطعت شوط قطعت حتى في تحفيظ القرآن وغيرت مددت شوائد كثيرة جدا، هتجد حلقة لمثلا الربع الأخير مثلا بس أو للجزء الأخير من القرآن، أو لسه بيتعرفوا على كيفية إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، ومجموعة تانية للناس حفظوا ايه، هتحط دول مع دول حفظوا القرآن مثلا، هتجد مجموعة للقراءات قطع شوط كبير مش هتقعد، دول مع دول ما ينفعش وما يصلحش لكل مقام من مقال، وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعض في تعال حتى في الخطاب العادي، فحتى في الخطبة والدرس ما تجد احيانا دروسنا او الخطب بتاعتنا بقت وكأنها متشكلة لسبب او لاخر، لسبب وحيث اعادة نظر اعادة صياغ ازاي، تبص يقول لك ده المسجد ده مسجد عوام، الشيخ فيه عمال بيحكي للناس قصة طوال الخطبة، وبصوا يا ناس وشوفوا يا ناس، وتبص تلاقي خرجت ايه من الخطبة ولا من الدرس، ما تلاقيش الا بصوا يا ناس وشوفوا يا ناس، طب انت قلت يا راجل قول معنى مفيد طوال الخطبة ايه؟ اي والله ده انا مرة حضرت خطبة سافرت مرة كفر الشيخ، اقسم لك بالله الراجل كان بيتكلم على بيان 30 مارس، يا دي مصيبة، انت يا راجل مالك، ويا ريت هيقول كلمة مفيدة، ابدا هيطلع على الناس بيان، هيقول للناس البيان بتاع 30 مارس، يعني انا حاضر خطبة الجمعة، انا سبت خطبة الجمعة لسبب او لاخر عشان اسمع منك بيان 30 مارس، طب ما انا اقراه في الجريدة يا اخويا، مشكلة دي انتكاسة. كان البعض في مسجد اولاد الشيخ زمان اللي عطيت فيه درس عدة سنوات في محرم بيه، ما كانش له حكاية الا على قصة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، يقول لك يوسف وزليخة وتأليفات ما بعدها تأليفات، الرجل ملوش حكاية إلا القصة دي لما مشكلة البعض فعلا كتلة مشاكل كتلة مش والناس هتمصمص الشفايف. دخل الإمام أحمد رحمة الله عليه وابن معين المسجد فلقوا الراجل عمال بيحكي عن طيره وله 600,000 جناح وكل جناح له 600,000 لون والناس تمصمص الشفايف. ما ده أحيانا البعض بيبقوا عايزين حاجة تخديرية. هذا حاجة تخديرية مشكلة. وبعد ما خلص الرواق أحمد وابن معين قال له أنا أحمد وده ابن معين قال له أما أنكما أحمقان. هو ما فيش إلا أحمد واحد وابن معين واحد. عايز يقول برضو فيه 600,000 أحمد ابن حنبل وفيه 600,000 يحيى ابن معين. ده مشكلة بقول لك. فأحيانا في تدخلات في الحكايات وتبص تلاقي الخطبة دي والدرس ده بيحضره الأطفال الصغار. لدى الخطبة دي والدرس دي عايز 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 نساء لأن الخطاب أصله هو موجه بهيئة أو بأخرى. لدى الخطاب لعوام مسلمين. لدى الخطاب لطلاب علم. لدى الخطاب ممكن يتناسب خصوصا إذا كانت خطبة جمعة يبقى فيها الرجال والنساء والكبار والصغار والكل يفهم والكل يحس إن الخطاب متناسب معه أو يغذيه يخرج منه فوائد. وإلا فممكن الخطاب يكون موجه لطائفة واحدة نوعية واحدة فانتبه للمسألة. أنت عايز تخاطب مين؟ إيه اللسان اللي أنت هتستخدمه؟ إيه الدرجة العلمية اللي أنت هتوصل بها الحديث والكلام؟ دي هتفرق فنرجع مرة تانية كما ذكر. ولذلك تجد الكتب كتب مطولة لدى كتب مختصر فالوكالة من جملة طبعا لما نتطرق فبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر. إذا كان وكيل واحد مش كلهم خرجوا علشان يشتروا الأكل إن أنا بفلوسي وإنت بفلوسك وإنت تشتري اللي إنت عايزه وأنا أشتري لا ده كل ده هم اتفقوا على بعث واحد. إذن دي مسألة بيطلق عليها اسم الوكالة وليها شواهد وليها أحكام نتكلم على بعضها بإذن الله. الوكالة عقد نيابة أذن الله فيها للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك. ليس كل أحد يقدر على تناول واستيفاء أموره واحتياجاته بنفسه لابد من تعاون. وكما يقولون الإنسان كائن اجتماعي فممكن فعلا تدعو الحاجة أن أنا أبعث واحد يقضي لي حاجة وممكن يكون نوع ترفه الإنسان فعلا مصالحه كثيرة أو احتياج أو عايز يرتاح عايز وممكن يشغل غيره ممكن مش مسألة احتياج مو احتياج وممكن أخلصه أنا بنفسي أنا صاحب المصلحة. لذا أنا ممكن عايز أرتاح حتى لو حيشغل غيره أو يوكل غيره فأستنير من يريح. استدلوا علي بهذه الآية فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه والعاملين عليها بشأن الزكاة ان العامل عليها ممكن يأخذ أجرته من الزكاة ويستنيبه الإمام. وقوله سبحانه فاذهبوا بقميصي هذا نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه بعث بقميصي مع إخوته إلى أبيه. وأيضا روى جابر رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. الوسق ده عبارة عن 60 صاع والصاع عبارة عن 4 أمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو شاهد طلب من جابر أن يأخذ من وكيل النبي صلى الله عليه وسلم 15 وسق. قال فإن ابتغى منك آية أي علامة فضع يدك على ترقوتي لو طلب منك طب ايه الدليل ان انت جاي من طرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيبقى البعض عايز علامه وشاهد يدل على الصدق. قال فضع يدك على ترقوتي. ان لو ضعت ايدك على ترقوتي لو طلب منك الشاهد والعلامة حيطمئنه هو، لان ده امر متفق عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه ابو داود، والاحاديث كثيرة، والاجماع انعقد على جواز الوكالة. وطبعا الاجماع فيه كفاية ولا يصح لاحد خرق الاجماع. ونحن قلنا نتكلم حتى على المسألة بتاعت النقاب، ان الشيخ الازهر ووزير الاوقاف دي الناس خلفت الاجماع، خلفت الاجماع وما يحل لهم هذه المخالفة ولا الكلام في على الاقل في هذه القضية. ومن يجادل الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. والإجماع هو اتفاق العلماء في عصر من العصور على حكم شرعي، على حكم حتى ما تجيبش قبل ثالث، يعني البعض قلب الوجوب والبعض قلب الاستحباب، يا اما تقول بدأ يا اما تقول بدأ، انما تجيب انت قبل ثالث في المسألة. وحتى هتجيب ده او ده هنحاول وفق ما ورد في الكتاب والسنة، انما تجيب قبل ثالث تقول ده نقاب عادة، اقول لك اخطأت خلفت الاجماع. لو قلت ده بدعة اقول لك انت خلفت الاجماع. ليه؟ لان العلماء على قولين في المسألة، بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. فالوكالة في الجملة مجمع عليها من أهل العلم. الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه، تجوز ممكن زواج، ما احنا بنتكلم أحيانا على أنه لا نكاح إلا بوليه، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولكن هب إن الولي مريض مسافر بمحقته هنتمم الزواج، لازم يوافق، وممكن يوكل الخال، يوكل فلان علان، يصح التزويج يصح. فالخال مثلا لا يزوج الا بوكاله، ان الولي حتى لو كان الاخ يوكل. ما احيانا في بعض البيئات يقول لك ده كبير العيله، ده كبير العيله، واستحي الصغير وهو الولي ان يزوج. يبقى لابد من موافقة الولي، وممكن الولي يعهد بالمسألة لفلان كبير العيلة، فكبير العيلة ده يزوج بوكالة، مش شرط تكون مكتوبة، لا أبدا اشترطناش الكتاب، بس الولي موافق على التزويج، وحيقول لخاله أنت اللي تتمم الأمر وتأخذ بصفقة يده وزودني فلانة، زوجتك مثلا موليتي، فيش إشكال يصح. فالوكالة، ولأن ممكن كما ذكرنا الولي يكون مريض يكون مسافر، مش هنعطل الزواج، ويعهد بالزواج بفلان يصبح هو الوكيل، هو الوكيل. لو كان الإنسان غاصب لشيء لا يصح الوكالة، الغاصب يرد ما اغتصب، ليس له أن يوكل. واحد سارق مثلا شيء هيوكل فلان في بيع وشراء ازاي، او حتى في توثيق عقد الغصب ما يصحش، وانت عارف ان هو مقصوب، تقول ده اصل وكلني، وكلك انت ما تتممش الامر، لان ده شيء مقصوب يرد لصاحبه، يرد لصاحبه. فالاشياء المغصوبة ترد لصاحبها لا يصح الوكالة فيها، لا يصح. او حتى الاشياء المحرمة، الاشياء المحرمة، واعتبر مثلا مخدرات خمر، فلان وكلك في بيعها في حفظها، ما يصح، دي خمر دي مخدرات، ما يجوز، بمعنى ما يصح لك حتى ان تقول سوف تمني عليها، تمنك عليها، ده ما يصح هذا الامر، لان ده شيء محرم، شيء محرم. فكما ذكرنا الوكالة هذه ما تصح في الغصوب لا تجوز النيابة في هذا الأمر. الوكالة في قصة أصحاب الكهف كان فيها نوع من التقية، نوع من الخوف. ليه؟ لأن هم دخلوا الغار على خوف من الملك والقوم أن هم يقتلوهم، فإنهم يظهروا عليكم يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا. إذا أبدا، رغم أن هم مستكرهين مستكرهين، ولكن لم يكن الاستكراه عذر في شرعهم. الاستكراه كما ذكرنا عذر عندنا في الحديث، روفي عليه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، روفي عليه عن أمتي، وكأن الأمم السابقة لم يكن الاستكراه عذر لهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وعقبوا هذا بقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا، ولن، رغم أنهم كانوا مستكرهين. فالتقية هنا أو الوكالة هنا كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. يجوز توكيل ذوي العذر، وهذا لا يختلف عليه. البعض إنما نازع في من لا عذر له، هل تصح وكالته؟ بمعنى ده لم سافر، ما هو تخيل الوالد موجود، زي المسألة اللي ضربناها دي، يقول لك بس ده كبير العيلة، ده موجود، لا هو مريض ولا هو مسافر، ما تجوز انت بنتك وقعد وزوجني فلانة وزوجته كفلانة. احيانا البعض يقول لك لا، لازم كبير العيلة، كبير ما ينفعش، اخوه الكبير هو اللي لازم يزوج ابنته مثلا ونحو ذلك. فالجمهور اجاز المسألة دي، فيها قدر من الخلاف، فيها قدر من الخلاف. لو كان معذور مسافر او مريض ما فيش حرج، باتفاق اهل العلم يصح الوكالة. انا بضرب مثال لا على سبيل الحصر، لو كان ما فيش عذر فالجمهور ايضا اجاز، ولكن فيها قدر من الخلاف. ابو حنيفة رحمة الله عليه وسحنون قالوا لا تجوز، قالوا لا تجوز. وطبعا التعرف على مرامي اهل العلم مطلوب، لان احيانا مهاب ان واحد حنفي يقول لك لا ما صحش الجواز ده، صحش الطريقة دي في الجواز. ليه؟ المذهب حنفي، مذهبه حنفي، هو جمهور اهل العلم صححوا المسألة واجازوها، اجازوها، بس حتى كبير العيلة ده يزود برضا الولي، ما نتصفش عقه، لا يصح تزويج الابعد في وجود الاقرب، فالولي يكون موافق وبعد كده يعهد يوكل كبير العيلة ما كبير العيلة، ما فيش اشكال، ما فيش اشكال، بس هو يكون موافق على التزويج، ده بصححه جمهور العلماء. ابو حنيفة وسحنون قالوا لا تجوز، قال ابن العربي، وكان سحنون تلقفه من اسد بن الفرات، فحكم ما به ايام قضائه، ولعله كان يفعل ذلك باهل الظلم والجبروت انصافا منهم واذلالا لهم وهو الحق. يعني وكان العال ابن العربي بيعتذر عن سحنون ان اخذه من اسد بن الفرات، وان هو ما كانش بيعمم كده. احيانا العلماء لهم مرامي، لهم مرامي ولهم مداخل برضو التعرف عليها مطلوب، مش هو ده رأي سحنون، ده كان عايز ينكل بأهل الظلم والجبروت، ان بدل ما يبقى الواحد قاعد مرفه وعمال بيوكل غيره، وكأن ده في إعانة له على مزيد من الظلم، لا كان بيسلك معهم مسالك فيها قدر من الإذلال، فيها قدر من الإذلال بأهل الظلم والجبروت وعلى سبيل الانتصاف منه. هو ده ممكن تلاقي له شبه زي قبل ابن عباس أحيانا لما أتى الرجل يسأله هل للقتل توبة، فقال له لا توبة له. ليه؟ وكأن ابن عباس رضوان الله عليهما علم من الرجل أنه عايز ياخد رخص عشان يروح يقتل، لو قال له أيوة له توبة خلاص قال له الفرج، هيروح يقتل ويقول يا رب انا تبت. هذا البعض مجرم، البعض مجرم وسفيه، فلما يسمع ان له توبه مش ان هو هيستدع ويستحي، لا، هيقترف المعصية وبعد كده يقول لك انا توبت. فابن عباس رضي الله عنهما قال لا توبة له. هل ده اللي شايفه ابن عباس او ده اجتهاده ان القاتل لو قتل وتاب واناب ملوش توبة؟ له توبة. حديث الرجل اللي قتل 99 نفسا واضح، واضح لما تاب الله عليه ولما كمل المئة حتى بالغايب دل على أرض بها أناس صالحين يعبدون الله، وناء بصدره إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، فقبضته ملائكة الرحمة. ولكن دي فتوى، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، فالكلام ما يكونش فيه إعانة لأهل الشر والفساد. وإنت خلي عندك نباه، خلي عندك نباه لما أنت عمال بتتكلم مثلا مع ناس متهتكة وان مفيش عليكم حرج وباب والجنه مفتوحه وفي الله، دول عايزين رادع، دول عايزين تخويف، عايزين اللي يخوفهم من عذاب الله. ما هو لكل مقام من مقام. والله انسان بقى غلب عليه الياس رغم عبادته واجتهاده في طاعه ربنا، قول له لا، ده الرحمه واسعه، الرحمه واسعه، ما تيأسش انه لا ييأس. والصنف الثاني متهتك عمال يقول لك ربنا غفور رحيم وهو بيقترف الذنوب والمعاصي، قل له عذابه هو العذاب الاليم، عدل المساله. ليس الفقيه الذي يخلط الناس من رحمه الله ولا يجرئهم على معاصي الله، فقيه بحق عنده ميزان عدل واعتدال. ايه الكلمه؟ هتقول الكلمه دي فين؟ ما انا بقول لك واحد متهتك عمال يزني ويفجر ويسرق ويعمل، ويقول لك ده ربنا غفور رحيم، ده احنا هندخل الجنه حتما، ده عايز يا اخويا رطش. والتاني مع صيام النهار وقيام الليل حاسس انه داخل النار، داخل النار. ده انت تقول له احاديث رجاء؟ يبقى في موضعها وفي مكانها. فالمسائل عايزه ميزان، عايزة ميزان وعايزة ضبط. فده كان مسلك سحنون مع بعض أهل الظلم والجبروت خشية أن تكون الوكالة معونة لهم على باطلهم. ولذلك استحسن ابن العربي منه هذا المسلك، قال فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين أصحاء، وإن كانوا حتى لو كان حاضر وصحيح يوكل. وده قول الجمهور كما ذكرنا، واستدل عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا له سنة فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله لك، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم زاده ولو سن معين الجمل، أعطاه جمل أكبر، جمل أكبر من جملي الذي له. فالرجل انشرح بهذا الفعل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوفيتني أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء. والحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود صحيح، لم يكن مريضا، كان موجودا حاضرا، لم يكن غائبا. فاستدل بذلك على جواز الوكالة من الصحيح الموجود الحاضر، تصح وكالته حتى وإن كان حاضر وموجود، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مريضا ولم يكن مسافرا، ولذلك من قال لا ما تصحش إلا للمعذور كقول أبي حنيفة الإمام رحمة الله عليه جانب الحق والصواب في هذه المسألة، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء معذور أو غير معذور تصح الوكالة، تصح الوكالة. تعال شهر التوكيل العقاري وما العقاري، ما كلها وكالات النهاردة، بل حتى مش هيميزوا زي قول سحنون حتى لو كان فاجر وحيستعين بها على فجره، كل ذلك صار المسألة يعني معمول بها على النحو الذي تشاهدونه. فالحاصل ان بتصح الوكالة، ولكن يا ليتها تكون فيما يحل لا فيما يحرم، لا وكالة في شيء مباح مشروع لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أيضا الآية تضمنت جواز الشركة، جواز الشركة ليه؟ لأنهم بعتوا واحد، جمعوا القروش ودفعوها الواحد حتى يأتيهم برزق منه، وقال ولا وليتلطف. ويجوز أيضا أن الناس تجتمع على الأكل، واحد يأكل أكثر من الثاني، مفيش حرج، مفيش حرج. يبقى الشركة تجوز ودلائلها كثيرة، والسماح حتى للمسكين هيخلط ماله بمال الغني ويأكلان، لا مانع أبدا من هذا الأمر. بل حتى أحيانا وإن تخالطوهم فإخوانكم الوصي، ما هو ممكن يأكل من مال الأيتام ولكن يأخذ القدر الأقل، يعني لو كانت كفاياته أقل من أجرة المثل يأخذ الكفاية، لو كانت أجرة المثل أقل من الكفاية يأخذ أجرة المثل، لو كان عامل على مال أيتام. ده بالنسبة للوصي. قال وإن تخالطون فإخوانكم، من ممكن يبقى مال أيتام وأنا الوصي عليهم وجالهم أكل، ممكن أكل معاهم، أكل معاكم ومعاهم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وننتقل